الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لو تقعدون هنا حتى تقعدون قريب. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول أستاذنا رضوان الله عليه، أو يستنبط من كلامه، أن هذا التعريف الذي عرفنا به الاحتمال، حيث افترضنا أن حاء الذي يقع في المقام دائما هو عبارة عن أطراف العلم الإجمالي بالمعنى الذي عرفناه من العلم الإجمالي، واللام عبارة عن رقم اليقين أو عبارة عن الكراسي التي تكون ضمن حاء وتكون في صالح راء. بناء على هذا التعريف استطعنا أن نعرف سر ونكتة الحسابات الرياضية الموجودة في قوانين حساب الاحتمال. فأولا بالنسبة لبدية الاتصال وبدية الانفصال، قد شرحنا فيما مضى قلنا أن بدية الاتصال تتبرهن وتتضح نكتتها بهذا التعريف الذي ذكرنا. بدية الاتصال كانت تقول أننا نضرب حينما نريد أن نجمع بين محتملين ونعرف ما هي القيمة الاحتمالية لمجموع المحتملين، نضرب بين القيمتين. هذا الذي قلنا في بدية الاتصال، نضرب بين القيمتين مع نكتة، هسه تلك النكتة لسنا بصددها، نكتة أنه نضرب بين قيمة الاحتمال الأول وقيمة الاحتمال الثاني على تقدير الاحتمال الأول. هذه النكتة فيما مضى كم مرة إلى الآن شرحنا وبينا السر في ذلك، ثم نتكلم حول هذا الجانب. نضرب بين الاحتمالين، ما هو السر في الضرب؟ تبين من التعريف الذي ذكرناه ومن البحث الذي ذكرناه بتسلسله، تبين السر في الضرب ما هو. السر في الضرب هو أنه حينما نريد أن نجمع بين محتملين، هذا في الحقيقة نأخذ كل محتمل هو عضو في علم إجمالي غير العلم الإجمالي الآخر. حينما نجمع افرضوا احتمال مجيء زيد مع نزول المطر، ما هي القيمة الاحتمالية لمجيء زيد ونزول المطر معا؟ مجيء زيد عضو في علم إجمالي مركب من أن زيد إما أن يأتي أو لا يأتي، ونزول المطر عضو أيضا في علم إجمالي مركب من أنه إما أن ينزل المطر أو لا ينزل المطر مثلا. فليس كل منهما عضوين ضمن علم إجمالي واحد حسب التعريف الذي عرفناه. لا يمكن أن يكون كل منهما عضوين ضمن علم إجمالي واحد. لماذا؟ لأننا قد افترضنا أن أطراف العلم الإجمالي لا يمكن أن تجتمع فيما بينها. قلنا العلم الإجمالي الذي نقصده هنا غير العلم الإجمالي الذي نبحثه في علم الأصول. هنا نفترض أن أطراف العلم الإجمالي لا يمكن أن تجتمع، فإذا كان لا يمكن أن تجتمع فلا يمكن أن يكون هاتان الحادثتان التي نريد أن نقيم قيمة المجموع طرفين لعلم إجمالي واحد، وإنما كل منهما طرف في علم إجمالي والآخر طرف في علم إجمالي آخر. وحينما نريد أن نقيم احتمال المجموع نضطر أن نضرب أطراف هذا العلم الإجمالي بأطراف ذاك العلم الإجمالي كي نحصل على علم إجمالي أوسع أيضا متباينة الأطراف، نحصل على إجمالي أوسع أيضا متباينة الأطراف، بحيث لا يجتمع طرف منها مع طرف، فيصبح اجتماع الحادثتين بتجمعهما باجتماعهما يصبح طرفا واحدا من أطراف ذاك العلم الإجمالي الواسع. هكذا سيكون، وهذا هو السر في الضرب بين المقامين، مقام هذا العلم الإجمالي ومقام العلم الإجمالي الآخر، نضربهما لكي نحصل على الحاء الأوسع، على الحاء الذي يمتلك كراسي أكثر. خب، وكذلك يتضح السر في الضرب بين البسطين، حينما نضرب بسط هذا الكف في بسط ذاك الكف لكي نعرف عدد الكراسي. إذا كان أفرض احتمال زيد يوجد عاملان في صالحه، أو يوجد كرسيان في صالح احتمال مجيء زيد، وفي صالح احتمال نزول المطر أيضا كرسيان في صالح احتمال نزول المطر. إذا كان هكذا، إذن الكراسي التي ستكون في صالح الاجتماع، اجتماع زيد بالمطر، 4، لأن الكرسي الأول لمجيء زيد قد يجتمع بالكرسي الأول لنزول المطر، وقد يجتمع بالكرسي الثاني لنزول المطر، والكرسي الثاني لمجيء زيد قد يجتمع بالكرسي الأول لنزول المطر، وقد يجتمع بالكرسي الثاني لنزول المطر، فستكون 4، وهذا يحصل عن طريق الضرب بين المقامين. إذن فالمقام يضرب بالمقام والبسط يضرب بالبسط، وهذا يحصل عن طريق الضرب بين البسطين. إذن فالبسط يضرب في البسط والمقام يضرب في المقام، وهذا معنى أن الاحتمالين إذا أردنا أن نجمع بين، إذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال أمرين يجب أن نضرب احتمال أحدهما في الآخر. فبديهية الاتصال تتبرهن بتعريفنا للاحتمال. نأتي إلى بديهية الانفصال. بديهية الانفصال أيضا تتبرهن بتعريفنا للاحتمال. بديهية الانفصال ماذا كانت تقول؟ كانت تقول نريد أن نعرف احتمال الجامع بين أمرين. ما هي قيمة الجامع بين أمرين؟ خب، الجامع بين أمرين هنا قلنا نجمع. إذا أردنا أن نعرف قيمة الجامع نجمع بين الاحتمالين، هكذا قلنا في بديهية الانفصال. نجمع بينهما، أكو نقطة زائدة هم نريد نبحث الآن، وهي أنه ونسقط من المجموع قيمة المجموع. هذا بينا برهانه فيما مضى، لأن قيمة المجموع راح تنحسب مرتين، ولهذا نسقط قيمة المجموع. الآن لا نركز الكلام على هذه النقطة الإضافية، وهي أنه نسقط من المجموع قيمة المجموع، ولكن نركز الكلام على مسألة أننا إذا أردنا أن نعرف قيمة الجامع بين المحتملين نجمع بين الاحتمالين. خب، هذا واضح ليش نجمع بين الاحتمالين. هذا جمع بين البسطين في المقام، ماكو تفرق في المقام. هذان المحتملان يمكن أن يكون كلاهما عضوين في علم إجمالي واحد، لأننا لا نريد أن نجمع بينهما، وإنما نريد أن نأخذ الجامع. حينما نريد أن نأخذ الجامع هنا بقدر ما هذا الجامع بقدر ما تحته من أفراد تكثر كراسيه طبعا، يعني كرسي كل فرد كرسي لذاك الجامع تكثر كراسي. فلكي نعرف عدد الكراسي التي هي كراسي لهذا الجامع يجب أن نجمع بين كراسي المحتمل الأول وكراسي المحتمل الثاني. إذن فبديهية الانفصال أيضا تتبرهن بالتعريف الذي شرحناه، أو أن التعريف الذي شرحناه يبين ويوضح نكتة بديهية الانفصال. بعد هذا نأتي إلى مبدأ الاحتمال العكسي. تذكرون فيما مضى درسنا قانون مبدأ الاحتمال العكسي الذي كان يقول أن احتمال شيء على تقدير شيء يساوي احتمال العكس مضروبا في الأول مقسوما على الثاني. هذا مبدأ الاحتمال العكسي الذي شرحناه فيما سبق. أيضا نظرية تعريف الاحتمال مالتنا والمطالب اللي ذكرناها بشكل متسلسل إلى الآن يبرهن على بديهية الاحتمال العكسي، ويبين سر ونكتة بديهية الاحتمال العكسي. كيف يبرهن؟ هناك طريقتان لتوضيح أنه كيف نظريتنا تبرهن على بديهية الاحتمال العكسي. الطريقة الأولى هي الطريقة الفنية التي ينبغي أن تذكر، والطريقة الثانية هي الطريقة المذكورة في الكتاب، بس هي مو فنية. ما أدري، أسرنا رضوان الله عليه سرد المسألة بالشكل الموجود في الكتاب. الطريقة الفنية هي أننا قد أثبتنا قبل دقائق أن نظريتنا هذه أو تعريفنا هذا يبرهن على بديهية الاتصال وبديهية الانفصال، هذا قد أثبتنا، وقد أثبتنا بالمعادلات التي مرت والتي كتبناها في الأسابيع السابقة على الصبورة أو على تلك الأوراق ما أذكر المعادلات التي مرت هناك. بالمعادلة أثبتنا أن مبدأ الاحتمال العكسي هو مستنتج من بديهية الاتصال، مبدأ الاحتمال العكسي مستنتج من بديهية الاتصال. حينما أردنا أن نثبت مبدأ الاحتمال العكسي برهننا عليه رياضيا ببديهية الاتصال. إذن فحينما أثبتنا هنا بالبرهان أن تعريفنا يبرهن على بديهية الاتصال وبديهية الانفصال، وهناك بالبرهان الرياضي أثبتنا أن بديهية الاتصال تنتج مبدأ الاحتمال العكسي. إذن خلاص ثبت أن تعريفنا هذا يبرهن على مبدأ الاحتمال العكسي، أو أن تعريفنا هذا يوضح نكتة مبدأ الاحتمال العكسي. هذه هي الطريقة الفنية التي بها ينبغي أن نثبت أن تعريفنا هذا يبرهن ويوضح ويشرح نكتة مبدأ الاحتمال العكسي، هذه هي الطريقة الفنية. أما الطريقة التي اتبعها أستاذنا رضوان الله عليه في الكتاب، الطريقة التي اتبعها أستاذنا رضوان الله عليه هي أنه طبق مبدأ الاحتمال العكسي على مثال، وهو مثال ذاك الخط اللي كنا نقول هناك خط قسمنا إلى قسمين، قسم من سميناه بألف وقسم من سميناه بباء، وهناك هدف موضوع إما على ألف أو على باء، تذكرون حتما هذا المثال اللي ذكرناه. قلنا وكان احتمال كون الهدف موضوعا على ألف 3/4، ثم نحن ضربنا ألف وكان احتمال أننا قد أصبنا ألف أيضا 3/4، ثم أخبرنا ثقة بأن الهدف قد ضرب. حينئذ ما هي الآن بعد أن تأكدنا من أن الهدف قد ضرب، ما هي قيمة احتمال أن الهدف كان على ألف، بينما قبل التأكد من أنه ضرب من ضرب الهدف كان احتمال كون الهدف موضوعا على ألف 3/4، وبعد التأكد من إصابة الهدف سيقوى احتمال كون الهدف موضوعا على ألف ويصبح 9/10. هذا مثال قرأناه فيما مضى لبديهية لمبدأ الاحتمال العكسي. أستاذنا هكذا صنع في الكتاب، هذا المثال طبق عليه مبدأ الاحتمال العكسي وطلعت النتيجة 9/10، ثم طبق عليه قانونه هو أو تعريف الاحتمال، قانون الضرب اللي هو مبينة، تعريف الاحتمال اللي شرحناه موضوع العلم الإجمالي وكيف نضرب لمعرفة أطراف العلم الإجمالي، كيف نضرب علما بعلم، هل هو بينه، طبقه على نفس المثال هم طلعت النتيجة 9/10. فيقول لاحظوا إذن هذا قانوننا يوضح ويبرهن على مبدأ الاحتمال العكسي. طبعا هذا المنهج هو ليس منهج فني، يعني بإمكان موسوس أن يوسوس أنه يقول خوف هسه في هالمثال اللي أنت طبقت رأينا أن النتيجة واحدة، لكن كيف نعرف أن النتيجة دائما وأبدا واحدة؟ هذا كيف نعرفه؟ الطريقة الفنية هي التي أنا عرضت خدمتكم، الطريقة الفنية هي أننا قد وضحنا أن قاعدة الضرب مالتنا وتعريف مالتنا يبرهن على بديهية الاتصال، وبديهية الاتصال بدورها تبرهن على مبدأ الاحتمال العكسي. إذن قاعدتنا أو تعريفنا يبرهن على مبدأ الاحتمال العكسي، هذا هو الأسلوب الفني. إلا أن هذا الأسلوب الذي اتخذه أستاذنا رضوان الله عليه قد يبسط المطلب، قد يوضح المطلب، يعني تجسيد ذلك في مثال هو يقرب المسألة إلى الذهن، هذا أكثر من هذا ماكو. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا هناك فرد إيحاء، طبعا مو أكثر من إيحاء، فرد إيحاء في عبارة أستاذنا رضوان الله عليه، كأن العبارة توحي بس ما أقول هي ظاهرة في المطلب، كأنها توحي وتشعر بأن مبدأ الاحتمال العكسي شيء ومثال الحقائب شيء آخر. إذا تذكرون فيما مضى درسنا مبدأ الاحتمال العكسي، وبعده درسنا مثال الحقائب، ووضحنا أن مثال الحقائب مصداق من مصاديق مبدأ الاحتمال العكسي. فيما مضى هكذا تسلسلنا في البحث، ومثال الحقائب طبقنا عليه مبدأ الاحتمال العكسي فتمت المعادلة الموجودة في الكتاب. يعني هكذا احنا فيما سبق قلنا أن مبدأ الاحتمال العكسي كأنما ذكرت له ثلاث أمثلة: مثال هدف الموضوع على ألف أو ب، هذا مثال، ومثال نبتون، ومثال الثالث مثال الحقائب التي درسناها فيما سبق، وطبقنا على كل واحد من الأمثلة مبدأ الاحتمال العكسي. بينما قد يوحي تعبير أستاذنا هنا رضوان الله عليه أن مبدأ الاحتمال العكسي شيء ومثال الحقائب شيء آخر، ولهذا أولا يعنون يقول أنه كيف أن تعريفنا يوضح ويبرهن مبدأ الاحتمال العكسي ويشرح، ثم يقول كيف أن تعريفنا يطابق أو يوضح ويبرهن مثال الحقائب هم يشرح، وكأنما هذا غير ذاك. واقع المطلب والطريقة الفنية للمطلب هذا اللي شرحنا لكم، وهي أنه مبدأ الاحتمال مثال الحقائب ليس إلا تطبيقا من تطبيقات مبدأ الاحتمال العكسي، مش جديد، وتعريفنا يبرهن على بديهية الاتصال، وبديهية الاتصال تبرهن على مبدأ الاحتمال العكسي، ومبدأ الاحتمال العكسي يبرهن على كلا المثالين. هذا واقع المطلب. الآن بإمكاننا لشرح الذهن أو لتقريب المطلب إلى الذهن، بإمكاننا أن ننتهج هذا المنهج الذي نهجه أستاذنا، وهو أنه نطبق تعريفنا وضربنا الذي به نضرب العلوم الإجبالية بعضها ببعض، نطبق ذلك تارة على مثال الهدف الموضوع على ألف أو باء، لكي نرى أن النتيجة نفس النتيجة السابقة، وأخرى نطبق ذلك على مثال الحقائب لكي نرى أن النتيجة نفس النتيجة السابقة. ورغم أن هذا ليس هو المنهج الفني لإثبات المطلب، لأن يعني إثبات المطلب من زاوية مثال هذا مو منهج فني، لكن خب نطبق تارة على هذا المثال ونرى أن النتيجة نفس النتيجة، وأخرى نطبق على المثال الثاني وهم نرى أن النتيجة نفس النتيجة. هذا الذي كتبنا هنا هذا تذكير بما مضى. بعد فيما مضى هكذا حينما أردنا أن نعرف ما هي القيمة الاحتمالية لكون الهدف موضوعا على ب، بعدما تأكدنا من إصابة الهدف، حينما أردنا أن نعرف ذلك عرفناه عن طريق تطبيق مبدأ الاحتمال العكسي. قلنا احتمال كون الهدف موضوعا على ألف، بل عفوا على ب، أنا قلت على ب هذا خطأ لفظي، ما هي القيمة الاحتمالية لكون الهدف موضوعا على ألف بعد تأكدنا من إصابة الهدف. فيما مضى هكذا قلنا احتمال كون الهدف موضوعا على ألف على تقدير إصابة الهدف يساوي احتمال العكس، يعني احتمال إصابة الهدف على تقدير كون الهدف موضوعا على ألف، مضروبا في الأول، يعني مضروبا في احتمال كون الهدف موضوعا على ألف مقسوما على الثاني، يعني مقسوما على احتمال إصابة الهدف. هذا الذي قلنا في مضى. حينئذ حسابه كما يلي: هذا 3/4، هذا احتمال العكس، يعني احتمال إصابة الهدف على تقدير كونه موضوعا على ألف كان 3/4. لماذا؟ لأنه قلنا كان المفروض أن احتمال كون الهدف على ألف 3/4، واحتمال كونه على ب ربع، هذا كان مفروضنا فيما مضى. بناء على هذا المفروض إذن سيكون احتمال إصابة الهدف على تقدير كونه موضوعا على ألف 3/4، لأن احتمالنا، فرضنا أن احتمالنا لإصابة ألف 3/4، هكذا فرضنا أننا حينما أطلقنا الرصاص احتمال أننا أصبنا ألف كان 3/4، وعليه فإصابة الهدف على تقدير كونه موضوعا على ألف 3/4، هذا هو احتمال العكس، مضروبا في احتمال الأول، يعني مضروبا في احتمال كون الهدف موضوعا على ألف. خب احتمال كون الهدف موضوعا على ألف هم كان 3/4، إذن يصير 3/4 في 3/4 مقسوما على الثاني، يعني مقسوما على احتمال إصابة الهدف، طبعا يعني قبل التأكد، قبل ما يخبرنا نبيون بأننا أصبنا الهدف. مقسوما على الثاني يعني مقسوما على احتمال إصابة الهدف. خب احتمال إصابة الهدف إيش كثر؟ هنا إصابة الهدف، الهدف إما في ألف أو في ب. إذا كان في ألف وهو وهو ثلاثة أرباع احتمال كوني في ألف ثلاثة أرباع. إذا كان في ألف إذن احتمال إصابته ثلاثة أرباع، لأن احتمال إصابة الألف كان ثلاثة أرباع، وعليه فسيكون ثلاثة أرباع في ثلاثة أرباع. هذه ثلاثة أرباع قيمة أن يكون في ألف، هذا ثلاثة أرباع قيمة أنه أصيب ألف. إذن ستكون احتمال ستكون النتيجة ثلاثة أرباع في ثلاثة أرباع. لكن وإلى جنب هذا الاحتمال احتمال أن يكون في ب، ولهذا نجمع بين هذا وهذا الشق الثاني وهو احتمال أن يكون في ب. احتمال كونه في ب ربع كان، واحتمال إصابة ب هم ربع كان. إذن احتمال إصابة الهدف يعني احتمال الجمع بين إصابة الهدف وكونه في ب هو ربع في ربع. طبعا هذا شرحه ما في ما سبق، الآن فقط كتذكير. فصارت المعادلة كما يلي، مقسوما على الثاني هذا هو الثاني، يعني هذا هو قيمة احتمال إصابة الهدف، وعندئذ هذا ثلاثة أرباع في ثلاثة أرباع يصير تسعة على 16. هذا تسعة على 16 مقسوما على هذا، ثلاثة أرباع في ثلاثة أرباع هم تسعة على 16 بلي بلي ثلاثة أرباع في ثلاثة أرباع تسعة على 16 إناهم ربع في ربع واحد على 16 المجموع 10 على 16 هذا 10 على 16 وفي التقسيم ينغلب المقسوم عليه يكون 9 على 16 في 16 على 9 النتيجة 9 على 10 لأن هذا وهذا يمسحان باعتبارهما متماثلين يصبح 9 على 10. هذا بهذا تبين أن قيمة احتمال كوني هدف موضوعا على ألف بعد التأكد من إصابة الهدف تسعة على عشرة. هذا هو تطبيق مبدأ الاحتمال العكسي. الآن أستاذنا يقول خل نطبق حسابنا، خل نطبق أسلوبنا في الحساب نرى أن النتيجة نفس النتيجة، خل نجيب موضوع الضرب وأطراف العلم الإجمالي هذا فنرى أنه أيضا سنصل إلى نفس النتيجة. فهذا لو تمسحوه الآن نطبق حسابنا أو أسلوبنا أو أسلوب أستاذنا رحمه الله عليه في معرفة قيمة احتمال كون الهدف موضوعا على ألف، فنرى أن النتيجة نفس النتيجة، نتيجة مبدأ الاحتمال العكسي. أسلوبنا هذا، نحن نقول حسب لغة أستاذنا رحمه الله عليه، نقول يوجد لدينا علمان إجماليان. علم إجمالي بأنه بعوامل إصابة ألف وعوامل عدم إصابة ألف، يعني نحن حاولنا أطلقنا الطلقة وحاولنا إصابة ألف لظننا بأن الهدف في ألف ولم نعرف أننا أصبنا أو لم نصب. ثلاثة أرباع الاحتمال بقدر ثلاثة أرباع اليقين كنا نظن أنه أصبنا ألف حسب الفرض، وبقدر ربع اليقين كنا نظن أننا لم نصب ألف وإنما أصبنا باء. هذا ما معناه؟ معناه أن عوامل إصابة ألف ثلاثة وعوامل عدم إصابة ألف واحد. توجد ثلاث عوامل في صالح أن نصيب ألف، ويوجد عامل واحد في صالح أن لا نصيب ألف، نصيب باء مثلا. إذن يوجد لدينا علم إجمالي بتحقق أحد العوامل الأربعة. هذا علم إجمالي أطرافه أربعة، عوامل إصابة ألف ثلاثة، عوامل عدم إصابة ألف واحد، المجموع أربعة. العلم الإجمالي الأول أطرافه أربعة. ويوجد لدينا علم إجمالي ثاني، عوامل كون من الهدف وين، يعني هنا هذا إصابتنا للهدف مدينة لأمرين، لإصابتنا ألف أو باء ولكون الهدف في ألف أو في باء. خب من الهدف وين، عوامل كون الهدف في ألف هم قد افترضنا أننا نظن بقدر ثلاثة أرباع اليقين أن الهدف في ألف، ونحتمل بقدر الربع أن الهدف في ب، وهذا يعني أنه هناك ثلاث عوامل مثلا إلى جانب أن يكون الهدف في ألف، وهناك عامل واحد إلى جانب أن يكون الهدف في ب. إذن لدينا علم إجمالي بأحد الأهداف الأربعة، بأحد الأسباب الأربعة، عوامل كون الهدف في ألف ثلاثة، عوامل عدم كون الهدف في ألف أو كونه في ب واحد، المجموع أربعة. فهم يوجد لدينا علم إجمالي بأحد العوامل الأربعة. هنا هذان علمان إجماليان. هذا العلم الإجماليان إذا أردنا أن نطبق عليهما بحث أنس نقول هذان العلم الإجماليان عرضيان ليس طوليين، يعني ليس التقسيم في أحدهما بالقياس إلى بعض الأطراف الآخر طوليا، وإنما هما عرضيان في عرض واحد. في العلمين العرضيين ماذا قلنا؟ شنو كانت الوظيفة؟ الوظيفة هي أننا لو أخبرنا بأن بعض أطراف هذا العلم ما مجتمع مع بعض أطراف ذاك العلم، إذا أخبرنا بأنه صدفتان الطرف الفلاني من هذا العلم مع الطرف الفلاني من ذاك العلم لم يجتمعا، إذا أخبرنا بذلك إذن نضطر أن نضرب أحد العلمين أو أحد الأطراف في العلم الثاني، نضطر أن نضرب بينه نضرب أحدهما في الآخر كي نحصل على العدد الواسع من أطراف العلم الإجمالي، ونسقط منها العدد الواسع الفروض الما محتملة، الفروض التي أخبرنا ثقة بأنها ما محتمل، وبذلك نحدد أطراف العلم الإجمالي الواسع. هذا اللي درسناه في الليلة السابقة، ما أدري في الليلة السابقة أو قبل الليلة السابقة أنا ما أذكر. هنا إذن هكذا سيكون، هنا المخبر أخبرنا بأننا قد أصبنا الهدف يقينا، هذا حسب هذا المفروض أن مخبرا ثقة أخبرنا بأننا قد أصبنا الهدف يقينا، وهذا يعني أنه إذن عوامل إصابة ألف الثلاثة هنا مع عامل كون الهدف مع عامل عدم كون الهدف في ألف هنا غير مجتمع، عوامل إصابة الهدف الثلاثة مع عامل كون الهدف مع عامل عدم كون الهدف في ألف غير مجتمعين، وإلا لو كانا مجتمعين إذن لما أصرنا الهدف، وقد أخبرنا النبي أننا أصرنا الهدف، فما ممكن اجتماع عوامل إصابتنا لألف مع عامل عدم كون هدف في ألف، هذا حتما ما مجتمعين، هذا العامل الواحد ويا العوامل الثلاثة ما مجتمعين. وأيضا نعرف أن عوامل عدم إصابة الهدف وهو عامل واحد ما مجتمع مع بلي مع كون عوامل عدم إصابة ألف ما مجتمع مع عوامل كون الهدف في ألف، لأنه لو كان الهدف في ألف وإحنا ما أصبنا ألف إذن معناه أننا ما أصبنا الهدف، بينما قد أخبرنا نبي بأننا أصبنا الهدف، إذن هذا العامل الواحد ويا هالعوامل الثلاثة أيضا مو مجتمع، واضح؟ إذن وفق خبر هذا النبي ست عوامل راح تسقط، يعني هكذا علمنا الإجمالي الأول أطرافه أربعة، علمنا الإجمالي الثاني أيضا أطرافه أربعة، بالضرب ناتجه أربع أطراف العلمين 16، أربعة في أربعة 16، من الستعش ستة ينتفي، لأن هالثلاثة مع هالواحد ما مجتمع، هالواحد مع هالثلاثة هم ما مجتمع، إذن ثلاثة وثلاثة ستة يزول. فروض إصابة ألف مع كون الهدف في ب ثلاثة، هذه كلها تنتفي لأن النبي أخبرنا أننا أصبنا الهدف، فما ممكن افتراض أننا أصبنا ألف والهدف في ب، هذا ما ممكن. وفروض إصابة ب مع كون الهدف في ألف هم ثلاثة، هذا هم منتفي بإخبار النبي أننا أصبنا الهدف، فهالثلاثة مع هالواحد ما مجتمع، هالثلاثة مع هالواحد هم ما مجتمع، يعني ست صور من الصور الستعش مقبوعة العدم، وعليه فستكون ستة ناقصا، ستكون 16 ناقصا 16، إذن أطراف العلم الإجمالي الكبير بعدما ضربنا أحد العلمين بالآخر أطراف العلم الإجمالي الكبير 10. زين هالعشرة كم كرسي من ضمن هالعشرة يكون في صالح وقوع الهدف في ألف؟ من هالعشرة كم كرسي يكون في صالح وقوع الهدف في ألف ضمن هذا الظهر؟ 9. ليش؟ لأن الصور كون الهدف في ألف أو العوامل التي تكون في صالح كون الهدف في ألف 3 حسب الفرض، والعوامل التي تقول أن الهدف في ألف 5-3. بلي عوامل إصابة ألف 3 هذه 3، وعوامل كون الهدف في ألف 3، هالثلاثة مع هالثلاثة قوي يجتمعان، هذا الثلاثة مع هذا ما يجتمع، وهذا الثلاثة مع هذا ما يجتمع، لكن هذا مع هذا يجتمع. إذن ثلاثة في ثلاثة تسعة، كلها تكون في صالح أن الهدف في صالح أن الهدف أن في صالح أن الهدف بعدما تأكدنا من إصابته يكون في ألف. الكرسي العاشر شنو؟ الكرسي العاشر هو ليس في صالحنا. الكرسي العاشر هذا واحد ويا واحد، هذا ويا هذا يجتمع، هذا واحد ويا هذا واحد يجتمع، ثلاثة ويا ثلاثة يجتمعان، لكن هذا ثلاثة ويا واحد ما يجتمع. والواحد والواحد هذا الكرسي العاشر. أسقطنا ستة، يعني الثلاثة ويا واحد ما ممكن أن تجتمع، هذه ثلاثة أسقطنا، هذا الثلاثة ويا واحد أيضا ما ممكن أن يجتمع، هذا أسقطنا، يعني ستة أسقطنا، بقى عشرة، عشرة عبارة عن تسع كراسي نتيجة ضرب ثلاثة في ثلاثة، والكرسي العاشر نتيجة ضرب واحد في واحد، هذا الكرسي العاشر ليس في صالحنا، هذا الكرسي العاشر نتيجة أنه إذن ليس الهدف موضوعا في ألف، موضوعا على ألف، بينما الكراسي التسعة هي في صالحنا، تدل على أن الهدف موضوع في ألف، موضوع على ألف، إذن البسط تسعة والمقام عشرة، يعني أطراف العلم الإجمالي عشرة وتسع كراسي، منها الكراسي العشرة في صالح المطلوب، إذن فاحتمال المطلوب تسعة على عشرة، وصلنا إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها في مبدأ الاحتمال العكسي. هذا أستاذنا ينتج هذا المنهج، يعني يطبق طريق تمالي يطبقها على هذا المثال، ويقول أنه لاحظوا النتيجة نفس النتيجة حينما طبقنا على هذا المثال مبدأ الاحتمال العكسي. بعد ذلك يأتي إلى مثال الحقائب، ما أبهم نكتب لكم أولا ملخص عما مضى تذكيرا بما مضى، ثم نطبق طريقة أستاذنا، أو لا رأسا إذا أنتم تذكرون ما مضى حتى رأسا نطبق طريقة أستاذنا، ما أعرف بلي زين. ها هذا امسح حتى ندرس هذا الدرس الآخر، وإذا ما يسمح نترك الساعة ذاك ذيك مو مشكلة، ندرس أو نكتفي بلي. السكوت دليل على شنو؟ على النفي أو على الإخبار؟ بل على القبول بالدرس أو بعدم الدرس؟ زين، يبدو أن هذا السكوت فسره سماحة الشيخ. طبعا بكرة بالليل تعطيل باعتبار ليلة عرفة، فإن شاء الله ليلة السبت نطبق نأتي على مسألة مثال الحقائب إن شاء الله.